الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. ثم الشكر لصاحب الدعوة والمنزل الشيخ فيصل علوش أثابه الله تعالى على إكرامه وعلى حسن ضيافته،
الله يحفظك.
وكذا الشكر متواصل لجميع الحاضرين دون استثناء، فأنا أعلم أن أوقاتهم مليئة بالمشاغل، وأن عند أكثرهم غدا دوامات وظيفية، إما تعلم أو تعليم أو موظفين في قطاعات أخرى، فأثابهم الله على مجيئهم وشكر الله لهم حضورهم. وأيضا الإنسان إذا تكلم أمام عامة من الناس يسهل عليه أن يسلك أي أسلوب وأن يختار أي مفردة، أما إذا كان يتكلم أمام أهل علم وأهل فضل، فيهم الدكاترة، فيهم الخطباء، فيهم الأئمة، فيهم المؤذنون، وكلهم تحت سقف طلب العلم، فالإنسان هنا حقيقة يعني كما قيل يتكلم كلاما للتأكيد لا للتأسيس. والعلم إذا قيل إنما يكون لتأسيس شيء مجهول عند السامعين، أو يكون لتأكيد شيء معلوم، وكلامي هذا هو تأكيد شيء معلوم إجمالا. والشيخ فيصل في مقدمته سمحه الله تعالى مثل ما في الحديث: ما ترك لنا عقيل من ربا ولا ديار، قال ما أريد أن أقوله. سيكون الحديث إن شاء الله تعالى كما تفضل الشيخ عن مواقف، وأحب أن أقول وأنتم تعلمون أن القصص من القواس المشتركة عند جميع الحضارات السابقة والحالة، فهناك قواسم مشتركة بين الأمم: الأشعار، الألغاز، القصص، الأمثال. نسيت أن أرحب بالشيخ بدر البدر من أهل العلم ثابه الله تعالى متميزين. عودا على بدر، كان من المنهج النبوي بل القرآني الأسلوب القصصي، والقرآن الكريم مليء بالقصص، حتى أن علماء علوم القرآن قسموا القصص في القرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة: الأول قصص الأنبياء مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام، والقسم الثاني قصص الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه كما في الأنفال وبراءة والأحزاب والفتح، والقصص النوع الثالث قصص أناس ليسوا بأنبياء كأصحاب الكهف، كصاحب الجنتين، وأخبار سبأ وما شاكلها. والنبي عليه الصلاة والسلام في التعليم له أساليب: إما أن يكون يلقاء العلم ابتداء، أو يكون العلم جوابا على سؤال، أو يطرح سؤالا لغزا كما قال البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ثم ساق حديث النخلة. أو أن يكون العلم تصحيح مفهوم خاطئ، كما صحح مفهوم من ربط في قدميه حبلين أبيض وأسود عند نزول قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية. ومن الأساليب النبوية القصص، ومنها قوله عليه السلام كان في من كان قبلكم نفر ثلاثة أو إلى غار، كان في من كان قبلكم أقرع وأعمى وأبرص، وهكذا. والمواقف مع المشايخ، أنا أجزم أن كل من يسمعني له مواقف مع أهل العلم، إما في الكويت أو خارج الكويت، وهذه المواقف حرص عليها المتقدمون، وصنفوا كتب التراجم، والتنوع في كتب التراجم كثيرة، اسمحوا لي لو يعني، ولاحظوا أن علم التراجم فيه تفنن، فتارة تكون التراجم على حسب المذهب، طبقات الحنابلة لأبي يعني، طبقات الشافعية للسبكي، طبقات الحنفية للقرشي، طبقات المالكية، أو تكون التراجم للإمام بنفسه، مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي، مناقب الإمام مالك للزوابي، مناقب الإمام الشافعي لابن حجر وللبيهقي ولابن كثير وللبيهقي وللرازي، مناقب الإمام أحمد لابن جوزي، أو تكون التراجم على حسب الفن، طبقات القراء للذهبي، تذكرة الحفاظ للذهبي، طبقات المحدثين للأصبهاني، طبقات النحاة، وهكذا، أو على حسب الوقت، الدرر الكاملة الحجر في المئة الثامنة، البدر الطالع الشوكاني، وهلم جرى. المواقف، تدوين المواقف على المشايخ هو نوع من البر، من بر التلاميذ بشيخهم، ولهذا العقود الدرية لابن عبد الهادي في شيخ ابن تيمية، والأعلام العلية للبزار أبي حفص في مناقب شيخ الإسلام، وكتب كثيرة. أنا أرى بين المشايخ ناس يعني يستحقون، الدكتور أحمد التركي وغيره، فمعذرة نسيت أحد ما رحبت به. على كل حال، الفائدة من هذه المواقف مثل ما قال السخاوي في إعلام بالتوبيخ لما قال القص في القرآن الكريم ليس من باب مجرد الأسماء، العبرة. مواقف المشايخ الإنسان يستفيد منها للعبرة والاستفادة، وسأذكر بعض المواقف اللي تحضرني الآن، وسأحرص على السند العالي اللي رأيته بعيني أو كنت طرفا فيه أو سمعته بأذني من صاحبي. أذكر فيما يتعلق بالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الفقيه في منزل الشيخ أمير، يرفع رأسه في منزل الشيخ، والشيخ دائما يركز على حديثين أو على حديث: ابغون الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. وأحسب أن من بوادر توفيق الله الشيخ ابن باز العناية بالفقراء. أذكر مرة كنت معه على العشاء، وكان بجانبي رجل ضيف على أحد الموظفين في المجلس في منزل الشيخ، رجل رث الهيئة وكبير السن، وكان مغتبطا أنه على مائدة الشيخ، احنا العشاء موجود، كنت على يمين الشيخ عبد العزيز وهو على يميني محل الشيخ سليمان، فكان شخص متميز من مشايخ. فكان هذا الفقير في بهجة وسرور عم الشيخ بن باز. دخل ثلاثة نحن على صحنات تونا ما بعد تدرعش الأكل، فكأن أحد الثلاثة أبعد، قال الفقير يعني أشره حتى يبتعد، هذا مسكين ابتعد. وهنا شيء مهم جدا، كان الشيخ يكلمه، يعني الشيخ يعرف أن على يمينه، كان الشيخ يتكلم معه كيف حال كذا. دخل هؤلاء الثلاثة وسلموا على الشيخ، ولما جلسوا على العشاء الشيخ رجع مرة أو رجع كيف حال كيف فلان، ووقع الشخص تغير أعتقد واضح، كأن الشيخ أدرك أنه قيم من مكانه، ولعل أدرك أن هؤلاء اللي دخلوا أنا ضيف ما يقدر أتكلم، ضيف عند الشيخ. فالشيخ سبحان الله جعل الحديث كله من العشاء مع الشيخ، الشخص هذا شلون كيف فلان، شلون التوحيد عندكم، وهذا مسكين ما تعشى يتكلم مع الشيخ بغبطة وفرح حتى كدر ننتهي من العشاء وهو يسرد، وهؤلاء ما كلموا الشيخ ولا بكلمه. وأنا فهمت أن هذه رسالة من الشيخ أن هذا في هذا المقام أهم منكم عندي، هذه لا أنسى أن كنت حاضرا. الموقف الثاني، أحد الطلاب الذي درسته يعرف الشيخ سليمان، سامي البكر من الطلاب المتميزين، والآن ما شاء الله يحمل الدكتوراه. يقول لي، وظني يقول للشيخ سليمان، يقول كلفت أن أؤذن وأصلي إمام في المسجد اللي يصلي فيه الشيخ بن باز. يقول في بالي أن الشيخ مسافر في الطائف، أتيت وأذنت. يقول لما جلست في المسجد انتظر إقامة سمعت جلبة، فالتفت فإذا بالشيخ بن باز ومعه الحرس ومعه، قال لا تسأل حالتي. يقول نسيت الإقامة، حتى قال لي أحمد بن الشيخ أنت المؤذن أقم. يقول تخيل عمري كان 17 أو 16، يقول أقمت ورجعت بعدت شوي. طبعا من سيتقدم يصلي بالناس؟ بدأ هي للشيخ عبد العزيز. يقول تقدم الشيخ في مكان الإمام، يقول تفت سيقول استو، قال أين المؤذن؟ يقول لك أن تتخيل الشيخ يخاطبني أمام الناس وفي المسجد وبعد الإقامة وقبيل الصلاة. فيقول أنا هل الشيخ بيعاتبني في إقامتي؟ هل الشيخ موقف محرج؟ أين المؤذن؟ قلت نعم يا شيخ. قال أنت موكل بالإمامة؟ فقلت صلي يا شيخ. قال أنت موكل بالإمامة؟ ثاني قلت صلي يا شيخ. فردها ثالثة قلت نعم يا شيخ. فرجع الشيخ من مكانه، رجع من مكان الإمامة الإمام إلى الصف، قال تقدم صلي وضي. إن قلت تواضع تواضع، فقه فقه، ما درسه بالجامعة. ليس بالشيء الهين أن يتقدم عليك أحد من طلابك. كيف ترجع من المحراب للخلف؟ لماذا؟ لأن هنا العلم والديانة يرى الشيخ أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، والأصيل وكل هذا الشخص، فلا يحق لأحد أن ينوب أو يقوم مقامه إلا بإذن الأصيل. أعتقد واضح. يقول فصليت بالشيخ حتى كنت في حالة الله أعلم بها، وفاز بإمامة الأصاغر بالأكابر. هذا موقف ثاني. أيضا من مواقف تدل على التواضع على الخلق، واسمحوا لي أن أعطيكم مقدمة، بعض الناس إذا قلت له عندي عليك ملاحظة أو يعني لك عندي نصيحة قد تأخذه العزة بالإثم، إما يقول لست بحاجة لها، أو إذا انتهيت قال وأنا عندي لك نصيحة. هذا من الحرمان، أن تفرح بالنصيحة. إن كان الناصح بارا بك فلك وله، وإن كان شامتا بك فلك وعليه، فأنت مستفيد. والناصح لا يلزم أن يكون مصيبا، يعني أحيانا ينصحك شخص نصيحة ما يلزم أن يكون، قد يكون الناصح مخطئا والمنصوح مصيبا. وفي السنة دليل من يتذكره، خط رسول الله الناصح وصوب المنصوح، حديث من في صحيح مسلم.
الحياء،
نعم الحياء، نعم الحياء. شخص يعظ أخاف في الحياء، فقال رسول الله دعه، يخاطب من؟ يخاطب الناصح، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. مرة كنت في مشوار فمررت على بيت الشيخ بن عبد العباس، فوقفت قلت سلم على الشيخ وروح، والشيخ يتعشى مبكر، فدخلت وإذا بالشيخ قد خرج من العشاء. ما كان عندي أي شيء إلا السلام. أحمد بن الشيخ الله يحفظه لما رأي داخل ظن أن عندي موضوع، فأسر اللي والده عبد العزيز فتركني مع الشيخ، ما عندي أي موضوع. فالشيخ لما غسل قال عبد العزيز قال وش عندك؟ قلت والله يا شيخ ما عندي شيء، أنا مرة شيخ مدعو بس حبيت أسلم عليك. قالوا غيره؟ قلت والله يا شيخ جاء في بالي، قلت والله يا شيخ أنا أغبطك يا شيخ، محبة الناس لك يا شيخ وأقبال الناس عليك ودعاء الناس، هذه يا شيخ نعمة، هذه يا شيخ هبة من رب العالمين. قال الشيخ احنا مقصرون، تعاهدون بالنصح والزيارة. هذا يقول الشيخ الناس، يقول لي شيخ كبير لا طويل بعلم جويل، مع ذلك إذا كانت النفوس كبارة تعبت مرادها الأجسام. من أيضا المواقف التي لا أنساها، جاءتني امرأة، عفوا اتصلت بامرأة من جهات البلد وقالت يا فلان أريد الشيخ عبد العزيز أن يحضر زواج ابني الصغير أحب ابنائي. قلت والله هذا يا خالتي ما فهمهم أنت أخذت بيوغات كذا، فقلت يا خالة أنا بعطيك طريقة بإذن الله للشيخ. قالت أنا مستعدة بأي شيء. قلت لها بكرة غدا بعد العصر خليك بين بيت الشيخ والمسجد، وسأمرنا الشيخ عبد العزيز، وإذا مر الشيخ كلمي وأنا سأكون معك، يعني بين قوسين أمر دبر بلي. قد أتيك إن شاء الله. قالت أبشر. صليت مع الشيخ العصر، أخذت يده أمشي، المرة فيها قوة شخصية الله يعافيها ويشفيها، هي الآن على عرض صحيح. ستقرأ لا تروح لا تهرب، ستقرأ. فلما مرينا أنا ساكت، هي ستبدأ. قالت يا شيخ عبد العزيز، ظن الشيخ أنها سائلة، إما أن الشيخ قال تعالى غدا أو تعالى عند الباب. قالت يا شيخ أنا دراهمي أكثر من دراهمك، أنا أغنى منك يا شيخ. الشيخ ما تعود هالشيء. قال نعم. قالت يا شيخ أنا أغنى منك، أنا ما أبغى فلوس. قال خير إن شاء الله. قالت أنا أدعوك لزواج ابني يا شيخ. الآن هي الآن فتحت الباب. قال الشيخ مشغولون وتيش عبد العزيز، طيب خاطري يا شيخ أقول باستحياء، ما أبغى شيء هدي اللي بيننا. المقدر الشيخ في الأخير. قالت يا شيخ عبد العزيز أنا جاي من طرف الرياض، هذا أحب عيالي لي يا شيخ. قال الشيخ يكفي الدعاء، يكفي الدعاء، احنا مشغولون. قالت يا شيخ عبد العزيز هذا ولدي أغليه ودي تحر زواجه. قال الشيخ وين في مكان الزواج؟ قلت يا شيخ عارفه، انا عارفه. تبسم الشيخ ضحكا من قولي ودرى ان الامر مدبر. المهم ذهبت ثاني الشيخ، ذهب الشيخ وانا معه، حتى المرأة ما شاء الله من فطنتها قالت يا عبد العزيز إذا أتيت مع الشيخ لا تذهبوا للقصر، تعالوا البيت بيتنا حتى نمشي سوا، تمشوا سوا مع. ثم قالت كلمة عجيبة، قالت وصلنا بيتها بالثلاث، قالت عبد العزيز خل الشيخ وأنت ورا سيارة ولدي. قلت ليش؟ قالت أخشى تكون قدامها يظنون أهل الزواج أنكم من طرف البنت، لا أبي يدورون الشيخ تبعنا. قلت حبا وكراما. وين راكب مع الشيخ عبد العزيز السيارة؟ قلت يا شيخ عبد العزيز والله يا شيخ لك من الناس قبول ومحبة، وش السبب يا شيخ؟ طبعا الشيخ من أدب إذا أراد يعني يغير الموضوع قال استغفر الله استغفر الله ومقصر يعني سبحان الله. سألت مرة ثانية أصر ما أعطاني جواب. الأخ صلاح الله يحفظه أمين مكتبة من المقربين للشيخ كان يقول لي يعني حاول ناخذ الجواب. قلت شيخ عبد العزيز أرسل من سوء شيء في الدنيا أعطاه وأنا أسألك في الدين وش السبب يا شيخ؟ كان وقافا فقال لي كلام مجمله والله ما أعرف في نفسي إلا أمرين لا أعلم في قلبي غل على مسلم. هذا الآن ساكت معه في السيارة. أيضا من المواقف التي حدثت عنها لما كان الشيخ في المدينة جامعة إسلامية، حدثني الله يرحمه الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن سنان يقول لي كنا في الليل في الغداء أعتقد أين على الغداء في المدينة كالعادة الصحون والشيخ يكون في الصحن الأول وفيها يأتي وفود يأتي أحد الموظفين عند الشيخ قهوجي جاء ضيف ما له مكان فقام هذا الموظف أخذ أحد الفقراء من جهة كذا ما أعرف قال لكم روح الصحن الثاني. هذا الفقير قام وراح للصحن الآخر هو جاي يأكل مسكين فأجلسه مكان فقير. يقول لي أحمد يقول بنفسه فذهبنا الحرم النبوي نصلي العصر. يقول في السيارة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وإبراهيم الحصين رحمه الله تعالى وأحمد هذا توفى رحمه الله تعالى وسائق السيارة بن زهبة. يقول لي عبد العزيز أنا شفت الحركة هذه وحنا في السيارة قال الشيخ أحمد وتسمى الشيخ قال غدا اليوم حصل في الشيء إن قلت ما حصل هذا كذب وإن قلت يقول انحرجت فوجدت طريقا مخرجا. قلت يا شيخ عبد العزيز تسألني ومعك إبراهيم الحصين أمين سرك وصاحب الختم ما أتكلم الشيخ إبراهيم موجود. قال شيخ إبراهيم غدا في الشيء طيب حصين ما شاء الله يعني هو خالي من رضا الله يرحمه وله مكان عند الشيخ. قال أبدا يا شيخ هذا طبيعي. سأل الشيخ السائق قال غدا في الشيء؟ قال نعم يا شيخ فلان أقام أحد الفقراء من الصحن. قال الشيخ هو بيت أمه بيت والده بيت أبوه بيت أمه بغضب وهدينا الشيخ عبد العزيز على أن الشيخ رجع من الحرم من بكرة وفي الليل نفسه. يقول لي عاد الشيخ أحمد سنان أول كلمة نابية الوحيدة أسمع من الشيخ عبد العزيز جاء هذا الرجل صب القهوة قال سمي الشيخ قال الشيخ كلمة فيها يعني أخرس أو أصمت أو كذا كلمة تعجبنا. قال البيت بيت أهل بيت والد بيت أمك بيت أبوك أي ما أودي بلا تسجد تقيم الفقير من الصحن أمام الناس ما تتقي الله مالك يقول تكلم الشيخ قال ربع ساعة عن فقير وبكى وبكى الحاضرين. غدا طيق قيد الموظف هذا استعرض الشيخ عبد العزيز ولهذا رفع الفقير راح الفقير ما يدري عن شيء ما يدري الفقير عن شيء لكن إكراما لهذا الفقير ودرس لهذا الرجل وتحذير البقية من جرح شعور الفقير. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. حتى لا أطيل قد أطلت أي نعم. حدثني الشيخ عبد الرحمن الجلال رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن الجلال أحد طلاب الشيخ في الدرن، ومن يحبه الشيخ محبة عظيمة، وله قراءة ندية بالقرآن الكريم، وأراد الشيخ أن يشفع له الملك خالد رحمه أن يعين في الحرم إماما، واعتذر الشيخ الجلال قال في الدرن مدينة العلم الصغيرة حجما الكبيرة في علمائها، وكان على رأسه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. في رجل يقول للشيخ الجلال، قضى عليه الشيخ باز في الحكم في المحكمة في الدرن، فخرج يتكلم في الشيخ عبد العزيز ويتهمه في نيته ويتهمه بالجور في الحكم ويتهمه. المهم الشيخ راح الحج، هذا الرجل اشتهر عنه قدح الشيخ، توفي هذا الرجل والشيخ في الحج. لما أتي به للصلاة عليه كان الإمام أحد طلاب الشيخ بن باز، فسأل من هذا؟ قال فلان. قال ما أصلي عليه، صلى الله عليه، هذا يسب الشيخ بن باز ما أصلي عليه. يقولون غبطنا هذا الإمام اللي ترك الصلاة عليه، سيكون له منزلة عند من؟ عند الشيخ بن باز، انتصرنا. فجاء الشيخ عبد العزيز بن الحج يقول لي الشيخ الجلال الله يرحمه، يقول فسألنا أخباركم، فقلنا يا شيخ وفلان توفي اللي هو اللي يقدح فيك، ولما أتي بالجنازة رفض فلان غيرة أن يصلي عليه، قال أعوذ بالله أعوذ بالله. قم يقول فأخذت بيده المقبرة، يقول لي الشيخ الجلال وصلى عليه ودعا وتمنيت أني أنا صاحب القبر من الدعاء له. هذه مقامات يا هذه مقامات، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمقامات طويلة، ويبدو أن الشيخ يصل.
لا لا بالعكس،
من الطائف الشيخ عبد العزيز والمشايخ الكبار على رأس الشيخ الناس لهم دعابات، لكن دعابات ومزاح لا يهتك ستار الحياة ولا يخرم جلباب المروءة. طالب العلم ينبغي إذا كان بالذات مع خواص أصحابه قد يتوسع عما، كما قال الشافعي رحمه الله لا مروءة في البستان، يعني ما، لكن أمام الناس إذا أتى بطرفة تكون بانضباط. يقول لي عفوا من فترة الشيخ بن باز، أذكر كان أحد الأمراء الله يحفظه داعي على عشاء، وقال لي بأن الشيخ بن باز عنده والدعوة محفوفة، وأعتبر هذه الدعوة من يعني مجالس التي أنعم بها الله علي. أتيت ما في إلا حوالي 7 أو 8، فالشاهد على كلام قديم، قال الأمير يا شيخ عبد العزيز أهدي لي قلم، هذا من ذكاء الشيخ عبد العزيز، أنا حاضر أنا جنب الشيخ. يا شيخ القلم هذا فيه عداد للساعات من 1 إلى 12، وعداد للدقائق من 1 إلى 60، إذا وضعنا الساعات على 6 والدقائق على 30 كم تكون الساعة؟ 6.5. إذا جت الساعة على رقم العداد صاح هديك في شهر مان صاح هديك من الوقت شهر مان يقول. فقال الشيخ عبد العزيز معك القلم؟ قال نعم. أخذ الشيخ القلم بيده قال هذا صناعة يابانية، اللي يقول الشيخ. أحد الحاضرين قال لا يا شيخ صناعة أمريكية، ما كان ينبغي أدبا حتى لو كان الشيخ مخطئ. الشيخ أعطاني إياه مكتوب عليه 100 جرام، أنا فرحت فرح عنه. فقلت يا شيخ ما شاء الله عليك صناعة الياباني. شيخ تبسم الشيخ ضاحكا، تدراك يا شيخ؟ قال الياباني يحبون الأشياء الدقيقة بخلاف الأمريكان يحبون الأشياء الكبيرة. ومن لطائف الشيخ التي قبل كان مرة يغسل فك الأسنان التركيبة، خلي يغسلها. قلت يا شيخ عبد العزيز صلى الله عليكم، المعروف أن التدليس يكون في الإسناد، ف فهل يكون التدريس في الأسنان؟ فتبسم ضاحكا، اللهم اهده اللهم اهده. طيب، من المواقف التي حضرتها مع الشيخ عبد الله بن جبريل يمديرون لنا
في ساعة
ما تسمح لنا فيها. الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى حقيقة آتاه الله جلدا وصبرا ناهيك عن التواضع، لكن الجلد على العلم، وأظن هذا من بعد توفيق الله عز وجل خبئة عمله ونية طيبة. سافرت معه من ضمن السفرات للشرقية بالتحديد للجبيل. بدأت السفرة من بعد صلاة الظهر، قلت للشيخ عبد الله بعد ما حددوا موعد على الجبيل، قلت يا شيخ عبد الله ننطلق المطار إن شاء الله بعد صلاة الظهر، أصلي الظهر في المدرسة وآتيك في دار الإفتاء. كاتب قدم في مدرسة سمعت جلبة عند الظهر، قالوا الشيخ عبد الله بن جبريل موجود. أنا قلت عسى الشيخ ما فهم خطأ ولا يريق أن الشيخ يأتي، قلت يا شيخ عبد الله اتفاق أني أتيك. قال أنا أفرغ منك، قد يكون لك درس أعجلك، قلت صلي الظهر معك ماذا بسوي ولا أنساها للشيخ. ذهبنا للمطار، وصلنا مطار الشرقية وانتقلنا بسيارتين، واحدة فيها الشيخ واحدة معي صاحبي أنا وصاحبي. وصلنا قبل المغرب بدقائق أو بعشر دقائق، لم نتغدى. لما جاءت المحاضرة قلت يا شيخ عبد الله أنا أستأذن منك أبا زور بعض الأحبة في الجبيل. قال خير إن شاء الله. ذهبت صلبي بالعمي عند صاحبي، قال يا عبد العزيز الآن أذن العشاء وصلينا والشيخ ما زال والعشاء بيبرد. فقلت له في المحراب باب؟ قال نعم. قلت افتح الباب. وهذا شيء أنا اللي أقرأ الشيخ في الرياض وفيه مصطلح بينه وبينه شفرة، إذا طول الشيخ في المتن طول. مرة أخذ نص ساعة في قضية تقديم ركبتين على القدمين في اليدين، إذا طول الشيخ في المتن في كتاب منار السبيل أو في العدة. معي الأسئلة سأقرأها بعد الدرس، أخذ ورقة أوريها الشيخ، الشيخ فورا ينزل رأسه يقرأ، إذا كانت ورقة بيضاء الشيخ فهم يعطيني رأسه يعني شو الموضوع. فأقول للشيخ يا شيخ نام النساء والصبيان بس، يختم الشيخ. في الجبير طول، أطال أطال بالفعل أطال. دخلت على الشيخ، قلت يا شيخ الشيخ كم؟ قلت يا شيخ ما أنسى نام النساء والصبيان والجن والإنس والطيور. قال الشيخ والله أعلم وصلى الله وسلم، ولا أذكر وأقولها فخرا وحبا أن الشيخ عبد الله رد لي طلبا أبدا. انتهى الدرس، دخلنا العشاء. أحيانا يا أخوان ينبغي الأدب. أذكر أن الشيخ حمود التويجري رحمه الله لما الألباني أفطر عنده الصباح يقول لي بعض من حضر، كنت مدعو لكن غلبني النوم على الأسف، يقول الشيخ ناصر رحمه الله يريد أن يأكل قل معه يا شيخ كذا، هم يسألون الشيخ والشيخ يجاوبهم يأكلون. فيقول لي أحد الحاضرين الشيخ حمود نقد عليهم، قال يا جماعة الخير خلوا الشيخ يفطر. حضرتها في الجبيل لما الشيخ العشاء بعض الفضل الله يحفظهم إياهم يسأل اللي عدت للشيخ رفع يده أربع أو خمس مرات. انتهينا من الأكل فانفض الناس، الساعة الحين 11 تقريبا، فجاء شخص قال يا شيخ عبد الله انت موعدني في الرياض تدخل محلي. قلت يا اخ الساعة 11 شيخ جاي من سفر. قال الشيخ يا عبد العزيز وعدنا. قلت خير ان شاء الله. ذهبنا وفي الذهب العودة حول الساعة 12 ونصف رجعنا. أنا وصاحبي في مكان والشيخ حطه المكان خاص. قلت لابن عمي المهندس اللي دعينا ترى الشيخ مرهق وأخشى أن لا يقوم الفجر. فأي قضنا الفجر؟ قلت الشيخ عبد الله. قال الشيخ قدام المسجد قبل أن يقضاه. رجعنا بعد الفجر أنا وصاحبي صفرنا. أقام لي ابن عمي الساعة تقريبا 8:30 وضع الإفطار. قلت وين الشيخ؟ قال يصلح الطحاوية مع طلبة العلم في المسجد. جاء الشيخ وحنا نفطر الهاتف رن، رفع سماعة أحد قال الشيخ أنتم ما عاد القاعدة البحرية؟ قال نسينا. أين أفطرنا وذهبنا ودخلنا في السفينة. ولهذا أقول للإخوان أنا صاحبت الشيخ عبد الله في البحر وفي البر وفي الجو. ألقى الشيخ المحاضرة، قالوا الشيخ هي بعد مكان ثاني في البحر. قلت يا أخوان خلاص ما في الشيخ مرهق. صلينا الظهر في المسجد وقلت يا شيخ عبد الله بعد الصلاة الغداء هناك الإمام الله يوفقنا إياه من جهة ما تلومه ومن جهة تلومه. منذ أن صلى وسلم قال معنا فضيلة الشيخ بن جبرين سيستقبل أسئلة وساعة ونص كاملة. أنا في السورة بعدين نمت ولا انتهى الشيخ. جاء الشيخ قال عبد العزيز ايه انت الشيخ متغدى الحين؟ يوم تغدينا قال لي الشيخ ودنا نقيل. قال قلت شيخ جزاك الله خير يا فلان جهز في غرفتين هذه للشيخ وهذه اللي معه. قلت شيخ تفضل. جاء واحد قال يا شيخ موضوع شخصي. قال تفضل ادخل. ودخل مع الشيخ. انتقلنا من الجبيل إلى الشرقية. صلى العصر في مسجد العصر صلينا ألقى كلمة وتوجهني للدمام. لما أتينا الدمام قال الشيخ قلت للشيخ عبد الله أنا والله بزور بعض أصحابي اللي كان معي في الكلية في الدمام. قال بعد وبعد المحاضرة وين الملتقى؟ أنا طبعا قلت شيخ المحاضرة بالجامع. رحت عند صاحبي وكان في حضور غير طبيعي. نسيت المحاضرة. أنا جالس مع صاحبي ومعي جوال، ما هو جوال، ما كان في جوالات، معي هاتف رقم العزمة. وبعد العشاء بساعة يمكن ساعة وأدق على صاحب العزيمة. يا عبد العزيز سامحك الله. قلت خير إن شاء الله. قوينك أنا ما هي بحاضر المحاضرة. قال هذا الإشكال. لا تخرس. جيت قلت خير. قال حضر الحضور غير طبيعي. وبعد المحاضرة كان في دوريات وكان في كذا وكان في كذا وحط للشيخ طوق حتى يخرج. قال الشيخ المحراب. يا شيخ عبد الله سيارة. قال ما عدا بإذن المحراب ما عدا. يا شيخ قال وقف عند المحراب وجلس ينتظر. قال له واحد اللي قال يا شيخ عبد الله لك مني وعد أجيبها عندك. فكان من زحام يا شيخ هذا من الوفاء بالعهد. راح الشيخ جلسنا عند اللي داعينا صاحب مسؤول الدعوة إلى الساعة 11:30 من الليل. خلاص جاء فريق طلب الطب فريق طبي معهم بحث عن طفل الأنابي. قال يا شيخ عندنا بحث بدل طبي. قلت فضل. قلت يا شيخ عبد الله تصبح على خير أنا بأمشي. ودخل غرفة حول الساعة 1 وأنا صاحب جالسين. فلما أصبحنا أين أصبحنا منهكين متعبين إلى آخره. الشاهد هذه بس فقط يعني شوف الجلد الصبر وهذا ما يأتي من قوة بدن فحسب لكن من قوة معنوية من توفيق الله. وأنا أعتقد التلذذ بالعلم لذة العلم تجعل الإنسان ينسى التعب أو يخف عليه التعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقد رأيت هذه الخصلة في سماحة المفتي الشيخ عبد الله الشيخ رحمه الله يتلذذ بالعلم. ولما قيل للشافعي كيف شهوتك بالعلم أو لذتك؟ قال أسمع الفائدة بإذني فتلتذ أذناي وأتمنى أن كل أعضائي تلتذ كما تلتذ أذناي. يتلذذون بالعلم يا أخوان، الأكل والشرب لذة، الزواج لذة، الثياب لها لذة، لكن لذة العلم وعظمه التوحيد لا تعدلها لذة. والمواقف كثيرة، ولعل ما ذكرت هناك كتاب إن شاء الله أعمل عليه مع الدكتور سلطان الفايز بعنوان معالم بازية، وأحسب أنه إن شاء الله إن شاء الله مع ذكر الجهد المشكور لمن سبق وهم كثر بحمد الله وبسبق الحاجة تفضيل كما، لكن أحسب أن هذا المبحث الكتاب فيه إن شاء الله استقراء شمول. وأعانني عليه بعد الله أني ترأست واستنبذت سنتين ودعوت كل من كان من استطعت مع الشيخ من العسكر والموظفين وأعطوني الأخبار الطيبة والكثيرة، وعسى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين ما كنا. وأكرر هذه المواقف وغير المواقف هذه، ليس المراد من التراجم قطع الأوقات، المراد الاستفادة والاعتبار وذكر المواقف. أعتقد أنه من أنواع البر من التلاميذ بمشايخهم، ذكر الموقف يترتب عليه الدعاء للشيخ والتأثر به، وذكر الموقف في مكان آخر وهل مجرى فتكثر دائرة الدعاء أو تتسع أو يتسع قدر الدائعة الدعاء للشيخ. وأكيد أن الشيخ عثمان والشيخ بدر وقد أسمعوكم من هذه المواقف أضعاف ما قلت لكم، والله تعالى أسأل جعلنا يكون مباركين أينما كنا، ومعذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقبل أنسى رأيت رؤيا قديمة بأن رجلا قال لي يا فلان رسلا في هذا المكان المسجد، فدخلت المسجد وإذا بثمانية أشخاص تهابهم من لحاهم ومن أبدانهم، فقلت أين هو منهم؟ قال أحد هؤلاء. فلما أقيمت الصلاة خرج، أنا في طرف الصف أنظر، خرج من بينهم الشيخ بن باز بمشلحه كان يظهر مني وأصى، وتقدم وقال استووا الله. سألت واحد المعبرين فقال لي بعبارة لا أنساها، قال هذه الرؤيا تعبر نفسها بنفسها، الرسول هو السنة ومن معه صحابة للسنة والشيخ بن باز إمام أهل السنة.
نشكر فضيلة الشيخ على ما تقدم به وأجاد حقيقة من هذه المواقف العطرة وهذه السيرة النيرة، التي المهم منها أن يستقي العبد أهم الأحداث والقصص والعبر، وألا تمر مرور كرام يستجم بها إنما يأخذ منها الدروس والعبر. الآن لحين إن شاء الله تجهيز العشاء نفتح باب الأسئلة والمداخلات حول هذا الموضوع حتى نستفيد من الشيخ إن شاء الله قبل أن يرتب الأخوة العشاء.
لا، ما في أسئلة، الذين موجودون يسألون ولا يسألون، فليس هناك أي سؤال، لكن معنا
مداخلات
القارئ الشيخ أحمد.
أنا أريد أن أسألك سؤال.
أنت الباب أولى شاء الله.
لا، أنا الشيخ بن جبريل. يعني بلغني أن الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى إنما كان يمتنع عن تقبيل الرأس، ما يقبل أحد أن يقبل رأسه.
صحيح.
يتأول وإذا حييت بتحية حي بأحسن منها أو ردوها، فيقول إذا قبلت رأسي كيف يعني أرد أحسن منها أو مثلها، وكان يتحية إذا قبل أحد رأسه بدون يعني إذنه يعني فاجأه يحرص على أن يقبل رأسه.
لا أما شحف مع قضية أنها لا يقبل، نعم أنا قرأت عليه 28 سنة لا يقبل أن يقبل رأسه، فإذا قبلت رأسه يصر ويحاول. حتى من الطرائف أذكر إذا كنت بس موقفي ذكرني أقولها، أذكر أني مرة أتيت إليه بعد طعام غداء، ف أردت قبل رأسه رفض، فحط يده على صدري، فقلت يا شيخ أنا قبل رأسك شئت أم أبيت. قال لي توي متغدي الآن، يقول الشيخ ونشيط. قلت ما أكلت من اللحم؟ قال لحم غنم. قلت لحم أبل أقوى منك، تعال معنا. واللي قال الشيخ عثمان أنا ما أدري صراحة، لكن ذكرني الشيخ عثمان فائدة فحيوا بأحسن منها. أظن القرطبي، أظن القرطبي يقول أحسن صوتا وأحسن لفظا وأحسن وجها. أتمنى الشيخ عثمان والشيخ بدر والشيخ أحمد من ضمن المسائل المعالم المجهولة عند الكثير يا شيخ عموم الآيات. كتبت لي بحث سميته اسم أصولي من أخطاء الفهوم قصر العموم على الخصوص، لعل الشيخ يحط لي درس ولا. فحيوا بأحسن منها، إذا سلم إنسان عليك صوتك خافت ارفع صوتك، وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان غير مبتسم تبسم أحسن وجها. اللفظ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، فأحسن وجها وصوتا ولفظا. واللي ذكر الشيخ عثمان سبحان الله ما أن مشايخ كبار فيهم من التواضع ما لو قسم على 70 لكفاهم طلبة العلم، ومن أعظمها من أعظم التواضع سبحان الله العظيم قبول الحق وقبول بيان الصواب ولو الأصغر واحد. أذكر يقول لي أحد المشايخ كنا في مجلس في الشيخ بن باز، فكانوا يقرؤون في تفسير ابن كثير، فذكر الحافظ ابن كثير حديث أبغض الرجال الألد الخصم، فقال أحد يا شيخ شو مناسب على هذا الحديث؟ قال الشيخ لعلها عند الآية، الآية اللي هي ومن الناس من عجبك قوله، إلى أن قاله لد خصام. فيه طالب عمره 15 في الكفاءة، قال الشيخ ما يكون عند آية الحج فإذا رفض الفسوق؟ قال بلى 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 أصلحك الله، بلى أصلحك الله. يعني كون الشيخ يتراجع ويصوب الطفل الولد الصغير هذا ليس هذا بالأمر هين. أيضا من يعني العرف عرفت المشايخ رحمهم الله، رحم الله الميت وبارك الله في الحي، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا دخل أو حضر أو كان أحد موجود من أهل العلم يعرف قدره ومكانته ولا يهمشه ولو كان أصغر سنا منه، ناهيك أن يكون أكبر منه. وثالثا أيضا عدم لا مؤاخذة خلنا نسميها البعد عن ضمير المتكلم، وبخاصة ضمير الجمع ما يعرف بنفسه إلا الحاجة. أذكر الشيخ بن باز يذكر الشيخ سليمان سأل أحدهم سؤالا قال يا شيخ ما جاء عن السلف؟ لعل الشيخ سلمان أبلغ.
جاء أثر أن عثمان صلى رضي الله عنه صلى في ركعة واحدة
القرآن الكريم كاملا،
فسأل أحد الطلاب قال الشيخ هل يمكن يحصل؟ قال الشيخ بن باز زل لسانه قال نعم أنا جربته،
يعني ختم القرآن في ليلة واحدة.
قال أنا جربته، كان في الشيخ عبد الرحمن البراك قال أنت يا شيخ؟ قال لي فعلها كثير من السلف، فعلها كثير من السلف.
أحد الشباب الشعراء كان شاعر، بس كان في شعر التشاؤم نظر السعودية والمجتمع. قلت يا فلان لا تتشاؤم بالشعر يا أخي، الناس فيهم خير الحمد لله، وخلق قصائدك يا أخي أنت أعطاك الله قريحة شعرية، امدح الشيخ بن باز حياته. قال بس تعطيني وعد أنا أقرأ عليك وتانا أكفي لك إن شاء الله، ونظم قصيدة جميلة في الشعر. فقلت قدمت للشيخ لقاء مفتوح، قلت يا شيخ عبد العزيز صار لك فيها حد شباب الشعراء؟ قال قصيدة وأنا أشفع له أن يلقيها أمامك. قال لا مانع. ثم قال العزيز تسمي شيخ، قال قصيدة وش موضوعها؟ ما ودي نسألني. قال الشيخ في مقامك رعاكم الله. قال ما يحتاج ما يحتاج، ما يحتاج ما يحتاج متى شيخ نظمها قال ما يحتاج يكفي الدعاء يكفي الدعاء. فاستعنت بعد الله بسعد الداود المرافق الخاص ورئيس الحرس ولعند الشيخ منزل قلت يا سعد شد عضدي. فقال الشيخ لا مانع لا مانع. من طائف الشيخ يا شيخ كان يتعشى وكان جنبه طبيب. طبعا يا أخوان العراقي يقول واستحبوا في الأواخر إنشاد النوادر، يعني كان المحدثون في آخر مجلس يأتون باللطائف من باب التنفيس. كان الشيخ يتعشى وعنده طبيب دكتور أشغل الشيخ، يا شيخ أنا في كولسترول ترك عنك، يا شيخ في السكر، يا شيخ في كذا. الشيخ عشاه سرير، الشيخ ساكت يأكل. قام الشيخ يغسل، قال واحد يا شيخ وش اللي أشغلك هذا أشغلك؟ قال هذا طبيب لكن خذوا خل خذوا خل بس. كان شهد مع سليمان موقف، جاء الشيخ من الطائف للرياض، تعرف السفر متع قطع من عذاب، وذهب للجامع يصلي. سعد الداود هذا رجل أنعم الله عليه بصحبة الشيخ، يعني ملازم حذو القدة بالقدة، وأشهد أنه كان محبا للشيخ رئيس الحرس الشخصي. ذكر أشياء عن الشيخ ولا شريط. أذكر من ضمن المواقف أن الشيخ أتى من الطائف إلى الرياض ومن المطار إلى الجامعة طبعا. فلما خرج من الجامعة طلع الشيخ معه أوراق، طلع ورقة، قال يا شيخ هذا زواج شيخ، وأنت الآن متعب يا شيخ عبد العزيز، عليك مشقة لا ترتاح. قال وش أقول ربي من ضعيف يجب، ماذا أقول الله، استعن بالله. ومن لطائف الشيخ جاء رجل عامي قال يا شيخ عبد العزيز أنت تفتي بوجوب حضور دعوة العرس؟ قال نعم، إذا ما كان فيه منكر يجب حضورها. قال يا شيخ عبد العزيز غدا زواج ولدي وما في منكر أدعوك. الله قال تم قال تم ما كابر حظا. مواقف لطيفة يعني حقت الواحد ما هو يعني لا أذكر أذكر أن إبراهيم الحصين رحمه الله تقدم طالب علم يبغى فتاوى ابن تيمية الإفتاء، والنظام يعطون خريج الشريعة لما جاءت الشريعة. إبراهيم الحصين هذا خالي كما قلت برضعه، يعني يقول الشيخ كل إنسان أحسن إلي رددت معرفة إلا إبراهيم الحصين، وكان يحب حب حتى لما انتقل الشيخ من مدينة الرياض أخذه. الشاهد أنه جاء معروض تقدم له طالب علم إبراهيم الحصين وقال يا شيخ عندنا طالب علم يحتاج فتاوى ابن تيمية. قال الشيخ معه الشريعة؟ قال لا يا شيخ لم معه الشريعة. قال إذا إن شاء الله خذها نعطيها. قال لا يا شيخ عبد العزيز هذا محتاج طالب علم. قال الله يا شيخ إبراهيم الله يهديك النظام النظام. قال أنت يا شيخ عبد العزيز معك كلية الشريعة معك شهادة الشريعة؟ قال اللهم أعطيه أعطيه. وشيخ المفتي الله يرحمه يخبرني قبل آتي أحد أسرة على الشيخ، الشيخ محمد بن عمر محمد بن عبد الله بن عمر أحد الفضلاء مشايخ العلم، وكان ينوب عن الشيخ في الجامع، قال إن هناك شخص آذى الشيخ المفتي أذية، يعني كنا نتعجب كيف صبر الشيخ أمام الناس، أنت يا كذا أنت يا كذا، كان الشاطيه عطنا فلوس أنت كذا، مؤذي الشيخ بكلام، حتى قال لي قال السفهاء يستحوا من كلامه. كل يوم الشيخ تعود عليه. ذاك اليوم الشيخ قال وين فلان وقت السب والشتم؟ قالوا يا شيخ مريض مستشفى. يقول فوجئ أن الشيخ قال خذوا لكم من أكل وزورها إن شاء الله، وذهب الشيخ وزار المستشفى. هاي أخلاق، هذه أخلاق راسخين يا شيخ.
كبار
حسنت نعم كما قال الشيخ، هذه أخلاق الكبار يا شيخ. تخيل فقد الشتم والسب وراح يزورها، من يستطيع؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
جزاك الله. يقول هذه السورة الكريمة فيها قسمان وخبران منفيان وخبران مثبتان وثلاث نعم وثلاث وصايا كل نعمة تقبل وصية. القسمان والضحى والليل سجى. الخبران منفيان ما ودعك ربك وما قلى. المثبتان وللآخرة خير لك من الأولى والثاني ولسوف يعطيك ربك ترضى. ثم ذكر ثلاث وصايا وثلاث نعم كل واحدة مقابل الثانية. ألم يجدك يتيما فآوى الوصية فأما اليتيم فلا تقهر. النعمة الثانية وجدك ضالا. ما الضلال هنا؟ ذكر بعض المفسرين ضل في طريق مكة قيل هو الصغير. والصواب أن هذه الآية مثل آية الشورى ما كنت تدري من الكتاب كنت كسائر الناس فشرفك الله بالنبوة كما يقول السيوطي أعظم منصب في الكون ما هو النبوة وأذله سؤال الناس نعوذ بالله غير حاجة. الوصية النعمة الوصية الثالثة وأما السائل فلا تنهر عفوا وجدك عائلا فأغنى وجدك ضالا فهدى جاءت عفوا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل لا تنهر السائل وجدك ضالا كسائر الناس فأتاك الله العلم والنبوة. وهنا السائل يا أخوان ما بسائل المال سائل العلم وسائل المال حتى قد يخفي شيء من العموم. الطبيب يسأل المريض مسكين المعلم يسألها التلميذ لا تنهر السائل. الوصية الثالثة اللي هي النعمة وجدك عائلا فأغنى الوصية وأما بنعمة ربك فحدث. شكر الله لكم جميعا.